بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة النجم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع قول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، بعد أن رد الله سبحانه وتعالى على هذا الصنف وهذا النوع من الناس الذي قد انقلب على عقبيه وأدى طاعة ثم انقطع عنها، أو وصل غيره بدريهمات أو بعمل قليل ثم رجع عن ذلك، فيه تقريع لمن هذا حاله بشكل عام. ثم هنالك انتقال إلى معنى آخر ومشهد آخر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بدأ هذا المشهد الآخر بقوله موبخا ومعجبا على هذا الصنف من الناس، قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم هنا بمعنى بل الإضرابية، أي الانتقالية، أي التي تنقلنا من معنى إلى معنى. ومعنى هذا أم بل ألم ينبأ هذا الصنف ولكل من هذا حاله بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وصحف موسى قيل هي التوراة، والتوراة هو أعظم الكتب بعد القرآن، وموسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل. وقيل أن صحف موسى هي غير التوراة، والتوراة سواء كانت صحف موسى أو غير صحف موسى ففيها الشرائع وفيها الأحكام وفيها المواعظ، كما قال سبحانه: من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هنا قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. صحف موسى عليه السلام وصحف إبراهيم عليه السلام ذكرت في القرآن في موضعين، هذا هو الموضع الأول، واقترنت الصحيفتان بالذكر لأهميتهما ولأهمية إبراهيم عليه السلام ومنزلته عند الله، لأن إبراهيم هو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء، وموسى عليه السلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل وأفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الموضع الآخر في سورة سبح اسم ربك الأعلى قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ماذا قال بعدها؟ قال: إن هذا، أي هذه المواعظ وهذه الأحوال وهذه الأشياء المذكورة معنا في هذه الآيات، قال: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قدم موسى في الآيات التي معنا على إبراهيم، قالوا حتى تتناسق نهاية الآيات، لأن نهاية الآيات أفرأيت الذي تولى، فموسى يتوافق لفظه مع نهاية الآيات، هذا سبب. وسبب آخر قالوا لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع سيذكر عدة أشياء، منها أحكام ومنها مواعظ، وصحف موسى التوراة أو الصحف تميزت بكثرة الأحكام والشرائع والمواعظ. أما صحف إبراهيم فإنها كانت 10 صحف كما ورد في بعض الآثار، وفي كل صحيفة فيها ما يعادل 4 آيات، بمعنى أن صحف إبراهيم كلها كم آية؟ 40 آية. أما التوراة وصحف موسى عليه السلام فهي فيها أحكام ومواعظ كثيرة. ولما كان في هذه السورة وفي هذه الآيات ذكر للأحكام والمواعظ قدم موسى على إبراهيم عليه السلام. أما في سورة الأعلى فكان تقديم إبراهيم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قالوا لأن هذه السورة ذكرت الأحداث متسلسلة منذ البداية، قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فذكر بداية الخلق، ثم بعد ذلك ذكر نهاية الأحداث يوم القيامة، فناسب أن يذكر الأول قبل الآخر، فقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وإبراهيم زمانا قبل موسى عليه السلام، فهذه هي المناسبة. قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وصفه هنا بأنه وفى، والوفاء هو إتقان العمل بأعلى الدرجات، أي وفى بما أمر به على أتم وجه، فوفى مع نفسه فكان إمام الحنيفية، ووفى مع والده بأن أتم له النصح إلا أن والده مات على الكفر، ووفى مع قومه عباد الكواكب وعباد الأصنام وعباد الطاغوت النمرود، ووفى بأن أقام مجتمعا قائما على التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ووفى بأن أعطاه الله سبحانه وتعالى من الأحكام والشرائع فدعا إليها وأقامها وأتمها على أتم وجه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفي موضع آخر إن إبراهيم كان أمة، أمة أي كان يعلم الناس الدين، وقيل أمة أي كان يعلم الناس الخير. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال وإبراهيم الذي وفى، قال إذ جاء ربه بقلب سليم، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لذلك وصف هنا بأنه وفى أي أدى ما أمر به على أتم وجه. ومن ذلك لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن أمره بذبح ولده، ماذا قال؟ قال لولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، فوفى بأن أجاب واستجاب لله سبحانه وتعالى ما أمره به بذبح ولده، ووفى عندما أمره الله سبحانه وتعالى برفع بناء المسجد الحرام الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قيل كان لإبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد بالمسافة أو بالارتفاع الذي يستطيع إليه، ولكن من شدة وفاء إبراهيم واستجابته لله وقلبه الخاشع رفع القواعد أعلى وأكثر مما هو مطلوب منه. قيل هذا معنى وإبراهيم الذي وفى. فلننظر ما هي الأحكام وما هي الوصايا وما هي المواعظ التي جاءت في صحف إبراهيم وصحف موسى عليهما السلام. قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لأنه قبل إبراهيم عليه السلام كانوا يؤاخذون الإنسان بجريرة غيره، فإذا قتل الإبن رجلا آخر قتل والده أو قتل أخاه أو قتل قريبه، وهذا من الظلم. فجاءت صحف إبراهيم وفيها من الوحي ما أبطل هذا الأمر، قال ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهنالك أمر آخر، لماذا ذكر إبراهيم وموسى هنا في هذا السياق؟ لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب ينتسبون إلى إبراهيم، وكان هنالك أهل الكتاب ينتسبون إلى موسى، فناسب أن تذكر المواعظ والأحكام التي في كتب إبراهيم وفي كتب موسى عليه السلام، بمعنى أنكم يا أيها المشركون إذا لم تؤمنوا بهذا النبي وتدعون نسبتكم إلى إبراهيم فمن الأحكام والمواعظ في صحف إبراهيم هذه، فاتبعوها. وأنتم يا أهل الكتاب إذا لم تؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن في صحف موسى من الأحكام والمواعظ هذه فاتبعوها. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان لا يحمل إثم غيره ولا إصر غيره ولا وزر غيره، كل نفس بما كسبت رهينة، أي الإنسان إذا عمل إثما أو إذا عمل خطيئة أو إذا ارتكب جرما أو ارتكب محرما أو معصية فإن إثمه عليه، لا ينتقل هذا الإثم لغيره. ولكن أحيانا الإنسان يقوم بفعل بمعصية فيكسب إثم هذه المعصية، وأحيانا يكسب إثم ارتكاب غيره لهذه المعصية بسببه، وهذا من كسبه. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو إنسان ابتدع بدعة أو سن أمرا محرما فتبعه الناس على هذا المحرم وعلى هذه المعصية فيرجع وزر كل هؤلاء عليه لأنه ابتدأ بهذا المحرم. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، ثم بعد ذلك قال بالمقابل، هذا في جانب الوزر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس، اللام هنا للملك، أي الإنسان لا يملك إلا سعيه، والسعي هو المشي، وجاء هنا السعي إشارة إلى العمل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا ما عمل وإلا ما كسب. فكل إنسان مرتهن بعمله، وكل إنسان يكتسب أجر عمله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه آية عامة في عموم الأعمال، أن الإنسان يأخذ أجر عمله ولا يأخذ أجر عمل غيره. ولكن هنا أخذ الشافعية بظاهر هذه الآية وقالوا أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، إلا أن جمهور العلماء خالفوا الشافعية وخصوصا الحنابلة، قالوا هنالك مخصصات لهذا العموم ولهذه الآية التي تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أن الإنسان لا ينتفع ولا يأخذ أجر عمل غيره إلا ما كسبه وإلا ما عمله. ولكن ذكر شيخ الإسلام من أكثر من 20 وجها ونقل الإجماع على أن الصدقة والدعاء ينتفع بها الإنسان. إذا صليت على ميت ودعوت له، هذا الدعاء من نفع الغير. لذلك ماذا قالوا؟ وهذا طبعا خلاف قديم وحديث بين العلماء، هل الإنسان ينتفع من عمل غيره، يصل أجر هذا العمل له بعد موته؟ الشافعية قالوا لا، الجمهور وخصوصا الحنابلة قالوا ينتفع. ولكن هنالك مبالغة من بعض الناس، يصلي ويهدي ثواب هذه الصلاة للميت الفلاني، ويعتمر عمرة نافلة ويهدي ثواب هذه العمرة للميت الفلاني، ويعمل أعمال لم ترد عن السلف الصالح، وهذا من المبالغة. أما الدعاء وهو أنفع، أكثر شيء ينتفع به الميت هو الدعاء. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واستدلوا بأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة للبدء بفصل القضاء، قالوا هذا نفع للغير، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأدلة كثيرة، عندما جاء سعد بن معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له بأن أمي قد ماتت وأنا غائب، وكان له بستان، قال ماذا أفعل إن تصدقت عنها، فهل ينفعها؟ قال نعم. وصحابي آخر كذلك تصدق عن أبيه فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنالك أمور اتفق، بل هي محل إجماع، أن الدعاء والصدقة سواء كانت الصدقة الجارية أو الصدقة المطلقة تنفع. طيب هل هذا يعارض هذه الآية؟ لا. قالوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا ما عمل، وهذا من قبيل الحق والعدل، من قبيل الحق والعدل أنك تأخذ أجر عملك، ولكن من قبيل الفضل والزيادة والمنة يمكن للإنسان أن ينتفع من عمل غيره. لو كان لديك 100 دينار، هذه 100 دينار أنت تملكها، فلك الحق في التصرف بها. ولو كان لغيرك 100 دينار أخرى، هل لك أن تتصرف بها؟ لا يجوز. ولكن لو وهبك الآخر هذه 100، أعطاك هذه 100 لتنتفع منها، هل تنتفع منها؟ تنتفع منها. فقالوا هذا كهذا، فإن الانتفاع من الأعمال يجوز ويسجل للعبد الأجر. ولكن هنا ملاحظة مهمة، على الإنسان أن لا ينتظر عمل غيره له، لأنه إذا لم يعمل الإنسان ويحصن نفسه ويكسب بعمله وبجده وبطاعته لربه، ما أدراه أن أبناءه بعده سيستغفرون له أو سيدعون له أو سيوقفون له الأوقاف الصدقات الجارية، وما أدراه أن الناس سيقومون بتذكره. فعلى الإنسان أن يبذل جهده ووسعه ويبذل كل ما في وسعه بأن يتصدق قبل موته، وأن يوقف قبل موته، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا مات فإن أهله وماله وعمله يتبعونه، فيرجع الأهل والمال، وما الذي يدخل معه في قبره؟ العمل فقط. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا بالعموم، ولكن لا يمنع بأن يصل للإنسان منافع الدعاء ومنافع الصدقات. واختلف العلماء في ثواب أجر قراءة القرآن، كذلك أجاز الحنابلة ومنع الشافعية على تفصيل في هذا الأمر. قال وأن سعيه سوف يرى، هذا العمل كما قال سبحانه وكل صغير وكبير مستطر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال أحصاه الله ونسوه. قال وأن سعيه، أي هذا العمل وأجر هذا العمل سيراه الإنسان وسيشاهده وسيشاهد الميزان، وسيندم إذا فرط، وسيسعد ويسر إذا رأى ميزانه ثقيل بأعماله الصالحة. قال وأن سعيه سوف يرى. هذه الآية من ثمرتها أنها تدفع الإنسان للاستزادة من الأعمال الصالحة والاستزادة من الطاعات، لأنه سيقابل ربه وسيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ويقول له عبدي فعلت في يوم كذا كذا وكذا، فيسترها الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا ويعفو عنه ويغفر له في الآخرة. فليحرص المسلم في هذه الدنيا على الاستزادة من الصالحات، لأن هذا السعي وهذا الكسب سيراه عند الله سبحانه وتعالى. قال وأن سعيه سوف يرى، وبعد أن يرى سعيه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا لمن؟ لأهل الصلاح ولأهل الإيمان ولأهل التقوى. وأن سعيه سوف يرى لأهل المعاصي، فيجازون بعدل الله السيئة بالسيئة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى لأهل الإيمان، فجزاءهم جزاء أوفى من الله سبحانه وتعالى، أي زيادة ومنة وفضلا من الله. فالمحسن يجازى بأفضل من عمله، والمسيء يجازى بعدل الله، والمحسن يجازى بفضل الله وبمنه وبكرمه. قال ثم يجزاه، أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى، الجزاء الأوفى، الجزاء الوافر، الجزاء الكامل، الجزاء الذي استحقه بعمله وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين ويجزي أهل الإيمان بأفضل ما عملوا. ثم قال وأن إلى ربك المنتهى. هذه إن شاء الله نكمل هذه الآية والتي بعدها بما جاء في صحف إبراهيم وصحف موسى من الأحكام ومن المواعظ في درس الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.